أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الموضوع التالي: من قمرة القيادة إلى المنبر، ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان انقطاع النفس عند النوم. من قمرة القيادة إلى المنبر، الجزء الأول. لم أكن دائما من أتباع يسوع. حين كنت في الرابع عشر من عمري، حضرت بعض الاجتماعات التي قادها واعظ كان يتحدث دائما عن غضب الله وعقابه. بإمكانه أن يعظك عن جحيم له أقصى درجة حرارة سمعت بها، ثم يحملك ويلقيك فيه. لقد كان ذلك كافيا بالنسبة لي. لم أرد أن تكون لي أي علاقة مع هذا النوع من النار، لهذا فقد قررت أن أنضم لكنيسته. من الممكن أن تطلق على هذا الدين بدين الهروب من النار، لكن هذا النوع من الاختبار لا يمكن له أن يستمر. إن كنت تخدم الله لمجرد أنك تخاف من نار الجحيم، فإن هذه النار ستبرد وتنطفئ، والحال سيكون كذلك بالنسبة لاختبارك مع الله. هذا ما حدث لي تماما. قبل أن نكمل حديثنا، أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب إن كان لديكم أي سؤال حول موضوع اليوم. الرقم هو 00961768884. كنت أدرس في مدرسة ثانوية مسيحية، ثم ذهبت بعد ذلك إلى كلية مسيحية. بدأت أهرب من الله في حرم تلك الكلية المسيحية. لن أنسى ذلك اليوم الذي جاء فيه بعض الأصدقاء إلى غرفتي في سكن الطلبة الداخلية في الكلية، وأقنعوني للقيام بأمر كنت أعلم بأنه خطأ. لن أقول ما هو ذلك الأمر، فهو لا يهم حقا. الشيء الوحيد المهم هو أننا كلما تعدينا بمحض اختيارنا على مشيئة الله التي أظهرها لنا، فإن أمرا ما يحدث للقلب. يبدأ هذا التعدي بتغييرنا، ونصبح بذلك عميانا، لا نرى طريق الحياة الذي لله وطرق الحق التي أظهرها يسوع لنا. يضعف التعدي مقاومتنا للخطية، فعندما نواجه التجربة في المرات القادمة يصبح خضوعنا لها أسهل. لم يكن الأمر سوى مسألة وقت. كنت مستمرا في مسيرتي نحو الانحدار حتى وصلت إلى مرحلة الابتعاد التام عن الله. لم أعد أشعر بعد ذلك بحاجة إليه. عندما تخرجت من الكلية كنت أعتقد بأن الدين قد يكون جيدا للناس الضعفاء، ولكن ليس لي، فأنا أستطيع أن أنجح في الحياة بنفسي. لم أكن بحاجة إلى عكاز، ولم أكن بحاجة إلى أي شخص لأعتمد عليه. لقد كنت رجلا حقيقيا. انضممت إلى القوى الجوية. بعد إنهائي لمدرسة الطيران أسندت إلي طائرة B-52 ذات الجناح الحامل للقذائف، وقمت بالطيران لإتمام 105 مهمات قتالية في فيتنام. كنت قائدا للطائرة في ذلك الوقت. لقد صنعت كل ذلك بنفسي وبدون مساعدة الله. لم أكن محتاجا لله. لقد كانت مهماتنا الأولى آمنة نسبيا، إذ كنا نصيب أهدافا في جنوب فيتنام، ولكني أتذكر المرة الأولى التي كان هدفنا في شمال فيتنام، وكنا على وشك الدخول إلى منطقة محمية بالمقاتلين والقذائف الصاروخية. علي أن أعترف بأن هذا الرجل الذي هو أنا كان خائفا. كلما اقتربنا أكثر نحو الهدف كلما زاد خوفي. لقد أدركت بأن هذه القذائف الصاروخية قادرة على أن تطردنا من الجو في لحظة بالضربة القاضية. أنا رجل بالتأكيد، ولكني كنت أعلم أمرا واحد، وهو أنني لم أكن مستعدا لأموت. وأخيرا همست بصمت صلاة إلى الله وقلت: يا رب، إذا أخرجتني من هذا المأزق فأنا أعدك بأنني سأكون إنسانا جيدا. حسنا، لقد أخرجني الرب من ذلك المأزق. لقد نجحنا في العودة، لكني لم أكن أعلم بأنني حتى غير قادر على الحفاظ على الجزء الخاص بي من الاتفاق، وبالتأكيد فأنا لم أقم بذلك. فبمجرد عودتي إلى الأرض نسيت كل شيء عن ذلك الاتفاق البسيط الذي كان بيني وبين الله. لقد عدت إلى نادي الضباط وقمت باحتساء الخمر واستمريت على هذا النحو وكأن الاتفاق لم يحدث أبدا، فأنا رجل برغم كل شيء ولم أكن بحاجة لأي مساعدة أخرى منه. لقد أردت أن أبرهن أنه بإمكاني أن أكون رجلا عظيما. لقد بدا لي بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الأمر في هذا العالم يكمن في جني الكثير من المال. لقد كان هذا أمرا مضمونا. لم أكن قادرا على أن أصبح ثريا في الجيش، لذلك تركت سلاح الجو بعد أن خدمت فيه لخمسة سنوات، وأصبحت سمسارا في البورصة لشركة باين ويبر وشركة جاكسون أند كارتس، واللتان هما من كبرى الشركات في وول ستريت. سرعان ما علمت بأنه من الممكن لعالم الأعمال أن يكون بنفس شراسة القتال في الحرب، أو حتى أكثر شراسة من ذلك. إن كنت تريد أن تكون ناجحاً، فعليك أن تبدو هيئتك كهيئة إنسان ناجح، وأن تتصرف بهيئة إنسان ناجح، وأن تقود سيارة ذات مظهر ناجح، وأن تعيش في مكان يظهر عليه النجاح. يجب أن تحتك بالأشخاص الناجحين، ولأجل أن تقوم بهذا، فعليك أن تنفق مبالغ كبيرة من المال. وبالتالي فقد كنت أنفق تقريبا بقدر ما كنت أكسب من المال أو حتى أكثر من ذلك من أجل الحفاظ على هذه الصورة، ومن ثم فقد كان علي أن أعمل بجد أكثر لكسب المزيد من المال لتقديم صورة أفضل لأجل أن أختلط مع الأشخاص المناسبين حتى أتمكن من تكوين ثروة. لن أنسى أبدا بعض الأشخاص الذين تعرفت عليهم، فهؤلاء الأشخاص كانوا على ما يبدو يمتلكون كل ما يمكن للمرء أن يريده في هذا العالم القديم. لقد كونوا ثرواتهم في الأعمال التجارية والبناء والنفط والأمور الأخرى. لقد كانوا يعيشون في منازل رائعة مع عائلات جميلة، وقد كانوا يمتلكون كل المال والرفاهيات التي يمكن للمرء أن يتمناها، لكنهم كانوا يلجؤون إلى المشروبات الكحولية والمخدرات والفجور في محاولة منهم للبحث عن السعادة والغرض من الحياة. على الرغم من أن لديهم عائلات جميلة، إلا أنهم كانوا يستخدمون شقتي ذات المظهر الناجح لأجل أن يخونوا زوجاتهم. لقد كان هناك شيئا مفقودا، وقد بدأت أتعلم بنفسي ما هو هذا الشيء المفقود. كان العمل جيدا وكانت أرباحي تنمو. لقد كنت متجها في طريقي نحو القمة، ولكني بدأت اختبار شعور غريب وغير سهل بأني أنا أيضا أفتقد شيئا ما في حياتي. وحين كنت في بعض الأحيان أبقى في البيت وحيدا مع أفكاري، كنت أتساءل عن ماهية الحياة. ماذا ستفعل يا جاك بعد أن تكسب كل ذلك المال؟ هل ستكون مثل الباقين؟ هل هناك ما هو أكثر في الحياة من مجرد كسب المال؟ هل هناك أي غرض للحياة؟ بدأت هذه الأفكار تزعجني، لذلك بدأت أعمل أكثر كل يوم وأدفع نفسي بقوة أكبر. لقد بحثت عن طريقة ما لملء الفراغ الداخلي وتغطية مشاعري الحقيقية. لقد بدأت أكثر من شرب المشروبات الكحولية، وجربت المخدرات، وتناولت المهدئات، وقمت بكل ما يمكنني القيام به من أجل تخفيف الضغط والألم اللذان بدأ يتفاقما. هناك مقولة قديمة تقول: الرجل الحقيقي لا يظهر مشاعره أبدا. إذا سمحت للناس أن تعرف ما تشعر به حقا، فهذه علامة ضعف، ولذلك يجب عليك إخفاء جميع مشاعرك في داخلك. سرعان ما وصلت إلى المرحلة التي لا أرغب فيها بعد الآن أن أكون متواجدا مع الناس، لأن لساني قد يزل وأقدم لهم لمحة عن الصراع الفظيع الذي كان يدور في قلبي وعقلي. بقيت بعيدا حتى عن عائلتي. لقد كان كل شيء على ما يرام على حد علمهم. فجاك كان متجها في طريقه نحو القمة. استمر الضغط بالتفاقم حتى وصل إلى درجة تفوق قدرتي على التحمل. لم يكن لدي شخص ألجأ إليه، كنت وحيدا. لقد أدرت ظهري لأصدقائي ولعائلتي ولإلهي، كنت وحيدا، وكل ما أردته هو أن أموت فقط. قررت بأنني أحتاج أن أخذ إجازة وأسترخي وأخذ قسطا من الراحة، وكل شيء سيكون على ما يرام حين أعود. لذا أخذت إجازة لمدة أسبوعين. ثم راودني السؤال بشأن أين أذهب؟ رغبت الذهاب للغوص في جامايكا، لكني رأيت هذه المرة لافتة في نافذة مكتب للسفريات مكتوب عليها تاهيتي تناديك. لطالما أردت الذهاب إلى هناك، ولكني الآن أعلم بأن هذا المكان هو المكان الذي بدأ الله عمله في حياتي. لم يكن الله يريد مني أن أذهب إلى البحر الكاريبي، لقد أرادني أن أذهب إلى تاهيتي، إذ كان لديه نقطة توقف في الطريق يجب أن أقوم بها. لذا قمت بشراء تذكرة السفر وبالحجز في نادي في تاهيتي. توقفت في لوس أنجلوس وقضيت يومين مع بعض من أصدقائي الذين تعرفت عليهم في تلك الكلية المسيحية التي درست فيها. بينما كنت في منزلهم صادفت أن التقطت كتابا وبدأت بتصفحه. كان عنوان الكتاب هو Planet in Rebellion، كوكب في حالة تمرد، بقلم جورج فاندمن المبشر عبر شاشة التلفاز. اعتقدت بأن هذا الكتاب هو خيال علمي، لكنه كان في الواقع كتابا دينيا. لم أكن أحلم أبدا بأنني سأهتم بالأمور الدينية، لكن هذا الكتاب شد انتباهي. فبعد أن قرأت الفصلين الأولين تساءلت إن كان بإمكاني أخذ هذا الكتاب معي إلى تاهيتي لأقرأ هناك في حال كان عندي وقت فراغ. فوجئ أصدقائي بالطبع بسبب رغبتي في قراءة كتاب كهذا، ولكنهم كانوا أكثر من سعداء لسماحهم لي بأخذ هذا الكتاب. وهكذا ركبت الطائرة الكبيرة المتجهة إلى تاهيتي وفي حقيبتي كتاب كوكب في حالة تمرد. قبل أن نستمر في حديثنا أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884119 في حال كان لديكم أي أسئلة عن موضوعنا اليوم. لقد تم استقبالنا في تاهيتي من قبل بعض فتيات تاهيتي الراقصات وجميلات، واللواتي وضعن تاجا صغيرا من الزهور على رؤوسنا وقدمنا لنا بعض المشروبات المنعشة. لقد بدأت أشعر بتحسن بالفعل. لقد قمت في اليوم الأول بالتزلج على الماء والسباحة ولعب التنس والغوص. بعد أن تناولت العشاء في تلك الليلة ذهبت إلى النادي واستمتعت بفرقة الرقص حتى أنني بالكاد استطعت الوقوف، ثم زحفت حرفيا إلى كوخي الصغير واستلقيت على سريري وقلت في نفسي هذا هو ما أحتاجه بالضبط، هذا ما سأفعله كل يوم، ألعب إلى أقصى حد وأعيش إلى أقصى حد، فأنا أريد أن أستمتع، سأكون بعد ذلك مستعدا للعودة إلى العمل. لكن الله كانت لديه فكرة مختلفة، وذلك لأنني استيقظت حوالي الساعة 3 صباحا وأنا أعاني من صداع خافق لا يمكنك تصديقه، ولم يكن سببه كما تعتقد، فقد أصبت بالتهاب في كلتا الأذنين. إذا صادف وأن عانيت من التهاب في الأذن فأنت تعرف مدى شدة الألم، فحتى الاستلقاء على السرير هو مؤلم. نهضت من السرير وبدأت أتمشى، ولكن هذا الأمر مؤلم أيضا، لم أكن أعرف ماذا أفعل، فكل ما قمت به هو أنني صرت على الشاطئ ذهابا وإيابا حتى حان فتح المستوصف بابه عند الساعة 7 صباحا. ألقى الطبيب نظرة واحدة على أذني وقال شيئا ما باللغة الفرنسية، ولكن الممرضة ترجمت لي ما قاله الطبيب وقالت الماء ممنوع والسباحة ممنوعة والتزلج على الماء ممنوع والغوص ممنوع، ابقى بعيدا عن الماء فقط. فكرت وقلت حسنا هذا رائع، لقد جئت إلى هنا للغوص وأنا الآن غير قادر حتى على أن أبلل قدمي. حاولت أن ألعب التنس لكن كل خطوة كنت أخطوها كانت تسبب لي عذابا شديدا. بقي أمامي شيئا واحدا فقط لأقوم به، ألا وهو أن أستلقي على سريري في ذلك الكوخ الصغير وأقرأ ذلك الكتاب كوكب في حالة تمرد. بدأت بقراءته ثم وصلت إلى فصل يتحدث عن يسوع في جثماني. قرأت عن كيف أصبح يسوع مذنبا لأجل خطاياي، وقرأت عن العذاب والمعاناة التي مر بها في بستان جثماني خلال تلك الليلة بسببي. بدأت أفكر عن يسوع وأقول هذا هو الرجل الحقيقي. بدأت ولأول مرة في حياتي أنظر نظرة خاطفة لما تعنيه المحبة حقا. لم أكن أعرف شيئا عن المحبة، لقد كنت أعتقد بأن المحبة تعني الحصول على ما أريد في الوقت الذي أريده مهما تطلب الأمر للحصول عليه. ولكن وبينما أنا أقرأ عن يسوع وما فعله من أجلي في هذا الكتاب الصغير بدأت أرى الأشياء بطريقة مختلفة. استمريت بالقراءة حتى وصلت قصة الجلجثة، وبدأت أرى بوضوح شديد في ذهني وكأني كنت هناك. لقد رأيت يسوع وهو يسير مترنحا نحو تلك التلة وحاملا الصليب على كتفيه إلى أن فقد قدرته على الاستمرار في حمله. استطعت أن أراه وهو يرتد متألما عندما التقط جنود الرومان تلك المسامير الكبيرة وأدخلوها في تلك اليدين الغاليتين اللتين هما ذاتهما امتدتا لتلمس وتشفي وتحب. لقد سمعته يصرخ من الألم عندما رفع أولئك الجنود ذلك الصليب وضربوه في حفرة مهيئة له في الأرض لتصدر تلك الضربة صوتا كريها. ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت يسوع. رأيت الدم يجري من وجهه بسبب تاج الشوك ذاك مارا على صدره وقدميه لينزل على شكل قطرات في بركة من الدم على الأرض بسبب خطاياي. عندما نظرت إلى الأعلى بدا وكأن يسوع كان ينظر إلي مباشرة وقال: يا أبتاه أغفر له لأنه لا يعلم ماذا يفعل. لقد كان ذلك كافيا. في كوخي الصغير هناك في تهيتي ركعت بجانب سريري وقلت: يا رب لقد ربحت أنت، أنا أستسلم. إذا كان هناك أي شخص سيفعل أي شيء بحياتي البائسة هذه فهذا الشخص هو أنت، لأنني غير قادر على ذلك. والآن يا رب مهما يكن الأمر ومهما أردت مني أن أفعله فأعلمني وأرني وأنا سأفعله. بدا الأمر وكأن حملا قد رفع عن كتفي وأصبحت إنسانا جديدا، خليقة جديدة هناك في تهيتي. حسب علمي فقد كنت الشخص الوحيد في هذا الكوكب الذي تم إنقاذه. بعد عودتي إلى الولايات المتحدة لم يمض وقت طويل قبل أن أدرك بأنني لا أستطيع أن أكون سعيدا بعد الآن وأنا ما أزال سمسارا في البورصة. لا يعني ذلك أنه كان هناك أي خطأ في هذه الوظيفة، ولكني اعتقدت بأن لله شيئا آخر لي لأقوم به. لكن ما هو هذا الشيء؟ صليت وقلت: يا الله سأفعل كل ما تريدني أن أفعله، فقد افتح لي الباب وأنا سأذهب. في يوم من الأيام وبعد فترة قصيرة من صلاتي تلك سمعت مبشرا يعظ في كنيستي وشعرت بأن الرب يناديني. شعرت بأن الرب يريدني أن أكون مبشرا لأخبر الناس بما فعله من أجلي. لذا أخبرت الواعظ بما شعرت به وبما حدث. قال الواعظ لي: يا جاك سيكون لدينا اجتماع تبشيري ومؤتمر عن النبوة في مدينة أوكلاهوما في غضون 3 أو 4 أسابيع، فلما لا تأتي؟ فأنا أستطيع أن أعلمك كيف تصبح مبشرا. قلت له: سأكون هناك. لذلك تركت عملي دون أن أعلم ما يخبئه المستقبل، ولكني كنت أثق بالله وكنت أتبعه. غادرت منزلي في نيو أورلينز وقدت سيارتي الصغيرة متجها نحو مدينة أوكلاهوما وبدأت بالعمل للرب. اختبرت بشكل متزايد السلام والحب اللذين يأتيان إلى حياة كل الذين يسلمون أنفسهم للرب بخضوع متواضع. إن أعظم إثارة في الحياة الآن مساعدة الآخرين في التعرف على يسوع الذي يعني لي الكثير. لقد بارك الرب عملي حقا هناك في ذلك المؤتمر، وكنتيجة لذلك فقد تلقيت دعوة لأصبح خادما في كنيسة صغيرة في أوكلاهوما. لقد أصبحت مبشرا بعد سنتين. لم يكن هذا كل ما حدث في ذلك المؤتمر، لأنني التقيت أيضا بابنة المبشر. لقد تزوجنا بعد سنة وهي الآن معي في هذه الليلة. كلانا نؤمن من كل قلبنا بأن الله جمعنا لأجل أن نكون معكم أو مع أي شخص يريد أن يسمع قصة يسوع المسيح وما فعله من أجل كل واحد منا. لقد سلمنا حياتنا لخدمته. لم تنتهي القصة بعد، لأنني أتعلم كل يوم المزيد والمزيد حول ما يعنيه أن تعرف الله وأن تعرف يسوع المسيح وأن تحبه وأن تحب. لا يوجد هناك أي شيء أريده في هذا العالم أكثر من أن أحبه. لقد صنع الله من حياتي شيئا جميلا، وهو قادر أن يفعل الشيء نفسه لك. هذا لا يعني بأن حياتي هي كلها ورود، فالشيطان يضع أمامك تحديات لتواجهها. هناك تحديات أخرى في الطريق، ولكن الله يقف الآن بجانبنا. هو ما يحدث فرقا. ربما لم تختبر أبدا السلام والسعادة اللذين يأتيان منه، أو ربما اختبرت ذلك ثم انجرفت بعيدا، مثل ما فعلت أنا. نحن نريد أن نعطيك الفرصة الآن لتأتي إليه وتستمتع بالسلام والسعادة اللذين يمنحهما يسوع فقط. إذا كانت هذه هي رغبة قلبك، فهل صليت هذه الصلاة القصيرة؟ تستطيع الآن أن تكررها بعدي. أيها الرب يسوع، أصلي أن تدخل حياتي الآن. أنا إنسان خاطئ، أدرك بأنني غير قادر على إنقاذ نفسي. لا أستطيع أن أكون جيدا بما يكفي لأستحق السماء أو الحياة الأبدية، لذلك أضع ثقتي فيك. أنا أقبلك كمخلص الشخصي. أنا أؤمن بأنك مت من أجلي. أقبلك كرب وسيد على حياتي. ساعدني وأنا أتوب عن خطاياي وأتبعك. أقبل عطيتك التي هي الحياة الأبدية. أنا لا أستحقها، ولكني أشكرك من أجلها. آمين. أهلا وسهلا بك في عائلة الله. إنه ما يزال يصنع المعجزات اليوم. إذا كانت لديك أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول نبوات الكتاب المقدس، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا إما عن طريق رقم الواتساب الخاص بنا والذي هو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في كلمة النوم؟ هل تتخيل طفلة تستسلم بصورة كاملة لحضن والدتها الحنون؟ هل تتخيل طفلا ينام بعد يوم من الجري والقفز والتسلق بلا كلل؟ نعم، نحن نميل إلى مساواة النوم مع السلام التام والهدوء والراحة دون إزعاج، لا صراع ولا حدث من أي نوع كان. قبل أن نواصل الحديث، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الرقم هو 00961768888419. حسناً، فقد عاش البعض منا لفترة أطول قليلاً ليرى وجهاً آخر للنوم، مثل هذه السيدة التي اتصلت بمحطتنا لتعبر عن مخاوفها المتولدة من الأحداث المقلقة خلال فترة نوم زوجها، فهو يرفض أن يعيرها الاهتمام حين تحاول أن تكلمه بخصوص هذا الأمر. إليكم ما كتبته لنا في رسالتها: زوجي يعاني من توقف التنفس أثناء النوم. لقد سمعت بأن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون خطيراً. أعتقد أنه يجب أن يتلقى العلاج، ولكنه يتخلص من الموضوع بالضحك ويقول بأنه بخير. هل ترى الأمر؟ ليس النوم خاليا دوما من الأحداث كما نعتقد. ربما يعود سبب عدم اهتمام الزوج هذا بنفس مقدار اهتمام زوجته إلى عدم إدراكه مخاطر هذه الحالة المرضية. يحدث انقطاع النفس النومي أثناء النوم حين يشخر الشخص أو يصدر أصواتا عند التنفس. يمكن للتنفس أن يتوقف لمدة تمتد ما بين 10 ثواني إلى 15 ثانية قبل أن يلهث الشخص ويستيقظ. يزعج هذا التنفس المتقطع راحة كل من المريض وأي شخص آخر ينام في نفس الغرفة. يؤدي الشعور بالاختناق عند بعض المرضى إلى اللهاث، ولكن ليس كل من يعاني من هذه الحالة يكون مستيقظا بما فيه الكفاية لأجل أن يدرك هذا الشعور. ينخفض مستوى الأكسجين في الدم أثناء توقف التنفس أو انقطاع النفس، ويتضاعف مستوى ثاني أكسيد الكربون. ماذا يحدث هو أن عضلات الحلق وأنسجة الرقبة تسترخي أثناء النوم وتسد مجرى الهواء العلوي. عندما يتم استخدام الأكسجين في الدم، تواجه بطانة الأوعية الدموية خطر الإصابة بتصلب الشرايين بصورة أكبر. هذا التغير التنكسي الذي يتضمن ترسب غني بالكوليسترول على جدار الوعاء الدموي والذي يطلق عليه باللويحة هو حالة خطيرة، فهو يبطئ تدفق الدم مقللا بذلك من كمية الأكسجين المنقولة إلى الأنسجة، ومتسببا في تصلب الأوعية الدموية وانعدام قدرتها على التوسع التفاعلي. إن انقطاع النفس النومي هو مشكلة شائعة، ويقدر أنه يؤثر على ما بين 1-4% من السكان. يرتبط انقطاع النفس النومي بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنعاس أثناء النهار وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض. قبل أن نواصل الحديث، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إن كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الرقم هو 00961768888419. إن فقدان الوزن هو موضوع في حد ذاته، ولكن السمنة في منطقة البطن غالباً ما ترتبط بتناول الدهون المشبعة العالية والكربوهيدرات المكررة بكميات كبيرة. إن التمارين الرياضية تعدل الكثير من العمليات الحيوية. بما أن السؤال تم طرحه من قبل الزوجة، فهي تعتبر اللاعب الرئيسي في شراء الطعام للعائلة، وقد تكون في وضع يسمح لها بتغيير الأطعمة التي يتناولها زوجها. نحن في الأسرة نؤثر على بعضنا البعض بشكل كبير، ونصبح محافظين على صحة بعضنا البعض. بتناول الطعام معا، وبلعبنا معا، وبعيشنا معا، فنحن بإمكاننا أن نشجع أنماط حياة صحية أكثر، وبالتالي نتمتع بحياتنا كعائلات لفترة أطول. قبل أن نختم هذا الموضوع، نود أن نفكر أكثر في مشكلة أكبر يوضحها سؤال قادم من هذه المستمعة القلقة. فهذه السيدة وبدافع حبها واهتمامها بزوجها، هي مستمرة بإخبار زوجها بأنه يعاني من مشكلة صحية وعليه فعل شيء حيال ذلك، ولكنه يرفض تحذيراتها ضاحكا، وهو يقول لها بأنه بخير، وهو يعتقد أنه بخير. كل هذه الأمور تحدث له أثناء نومه، ولذا فهو لا يتذكر اللحظات التي توقف فيها عن التنفس. هو يظن أنه على حق، ولكن يجب عليه أن يثق بزوجته المحبة والتي لا تستطيع النوم لأنها تلاحظ كل هذا. من هو الشخص الذي لديه فرصة أفضل لمعرفة الحقيقة؟ الشخص النائم أم الشخص المستيقظ تماما؟ هناك أشياء أخرى كثيرة عن أنفسنا لسنا على دراية بها نحن، لكن الآخرين هم الذين على دراية بها. هل نحن على استعداد لسماعهم والتعامل بجدية مع ملاحظاتهم وتحذيراتهم؟ استخدم الله بنفسه في بعض الأحيان بشرا آخرين كالزوج أو الزوجة أو كأحد الوالدين أو طفلا أو كصديق أو غريب أو نبي لأجل أن يخبر شخصا ما بأشياء مهمة. دعونا نختار الاستماع والانتباه لمن يحبوننا. كلمات الرجل الحكيم في الكتاب المقدس تقول: اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك. أمثال 4:10-13. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول الصحة، فنشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، والذي هو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv، وسنكون سعداء لنجيبكم عنها. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الموضوع التالي: من قمرة القيادة إلى المنبر، ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان انقطاع النفس عند النوم. من قمرة القيادة إلى المنبر، الجزء الأول. لم أكن دائماً من أتباع يسوع. حين كنت في 14 من عمري، حضرت بعض الاجتماعات التي قادها واعظ كان يتحدث دائماً عن غضب الله وعقابه. بإمكانه أن يعظك عن جحيم له أقصى درجة حرارة سمعت بها، ثم يحملك ويلقيك فيه. لقد كان ذلك كافياً بالنسبة لي. لم أرد أن تكون لي أي علاقة مع هذا النوع من النار، لهذا فقد قررت أن أنضم لكنيسته. من الممكن أن تطلق على هذا الدين بدين الهروب من النار، لكن هذا النوع من الاختبار لا يمكن له أن يستمر. إن كنت تخدم الله لمجرد أنك تخاف من نار الجحيم، فإن هذه النار ستبرد وتنطفئ، والحال سيكون كذلك بالنسبة لاختبارك مع الله. هذا ما حدث لي تماما. قبل أن نكمل حديثنا، أود أن أذكركم برقمنا على الواتساب إن كان لديكم أي سؤال حول موضوع اليوم. الرقم هو 00961768884. كنت أدرس في مدرسة ثانوية مسيحية، ثم ذهبت بعد ذلك إلى كلية مسيحية. بدأت أهرب من الله في حرم تلك الكلية المسيحية. لن أنسى ذلك اليوم الذي جاء فيه بعض الأصدقاء إلى غرفتي في سكن الطلبة الداخلية في الكلية، وأقنعوني للقيام بأمر كنت أعلم بأنه خطأ. لن أقول ما هو ذلك الأمر، فهو لا يهم حقا. الشيء الوحيد المهم هو أننا كلما تعدينا بمحض اختيارنا على مشيئة الله التي أظهرها لنا، فإن أمرا ما يحدث للقلب. يبدأ هذا التعدي بتغييرنا، ونصبح بذلك عميانا، لا نرى طريق الحياة الذي لله وطرق الحق التي أظهرها يسوع لنا. يضعف التعدي مقاومتنا للخطية، فعندما نواجه التجربة في المرات القادمة يصبح خضوعنا لها أسهل. لم يكن الأمر سوى مسألة وقت. كنت مستمرا في مسيرتي نحو الانحدار حتى وصلت إلى مرحلة الابتعاد التام عن الله. لم أعد أشعر بعد ذلك بحاجة إليه. عندما تخرجت من الكلية كنت أعتقد بأن الدين قد يكون جيدا للناس الضعفاء، ولكن ليس لي، فأنا أستطيع أن أنجح في الحياة بنفسي. لم أكن بحاجة إلى عكاز، ولم أكن بحاجة إلى أي شخص لأعتمد عليه. لقد كنت رجلا حقيقيا. انضممت إلى القوى الجوية. بعد إنهائي لمدرسة الطيران أسندت إلي طائرة B-52 ذات الجناح الحامل للقذائف، وقمت بالطيران لإتمام 105 مهمات قتالية في فيتنام. كنت قائداً للطائرة في ذلك الوقت. لقد صنعت كل ذلك بنفسي وبدون مساعدة الله. لم أكن محتاجاً لله. لقد كانت مهماتنا الأولى آمنة نسبياً، إذ كنا نصيب أهدافاً في جنوب فيتنام. ولكني أتذكر المرة الأولى التي كان هدفنا في شمال فيتنام، وكنا على وشك الدخول إلى منطقة محمية بالمقاتلين والقذائف الصاروخية. علي أن أعترف بأن هذا الرجل الذي هو أنا كان خائفا. كلما اقتربنا أكثر نحو الهدف كلما زاد خوفي. لقد أدركت بأن هذه القذائف الصاروخية قادرة على أن تطردنا من الجو في لحظة بالضربة القاضية. أنا رجل بالتأكيد، ولكني كنت أعلم أمرا واحد، وهو أنني لم أكن مستعدا لأموت. وأخيرا همست بصمت صلاة إلى الله وقلت: يا رب، إذا أخرجتني من هذا المأزق فأنا أعدك بأنني سأكون إنسانا جيدا. حسنا، لقد أخرجني الرب من ذلك المأزق. لقد نجحنا في العودة، لكني لم أكن أعلم بأنني حتى غير قادر على الحفاظ على الجزء الخاص بي من الاتفاق، وبالتأكيد فأنا لم أقم بذلك. فبمجرد عودتي إلى الأرض نسيت كل شيء عن ذلك الاتفاق البسيط الذي كان بيني وبين الله. لقد عدت إلى نادي الضباط وقمت باحتساء الخمر واستمريت على هذا النحو، وكأن الاتفاق لم يحدث أبدا. فأنا رجل برغم كل شيء، ولم أكن بحاجة لأية مساعدة أخرى منه. لقد أردت أن أبرهن أنه بإمكاني أن أكون رجلاً عظيماً. لقد بدا لي بأن الطريق الوحيد لتحقيق هذا الأمر في هذا العالم يكمن في جني الكثير من المال. لقد كان هذا أمراً مضموناً. لم أكن قادراً على أن أصبح ثرياً في الجيش، لذلك تركت سلاح الجو بعد أن خدمت فيه لخمسة سنوات، وأصبحت سمساراً في البورصة لشركة باين ويبر وشركة جاكسون أند كارتس، واللتان هما من كبرى الشركات في وول ستريت. سرعان ما علمت بأنه من الممكن لعالم الأعمال أن يكون بنفس شراسة القتال في الحرب، أو حتى أكثر شراسة من ذلك. إن كنت تريد أن تكون ناجحاً، فعليك أن تبدو هيئتك كهيئة إنسان ناجح، وأن تتصرف بهيئة إنسان ناجح، وأن تقود سيارة ذات مظهر ناجح، وأن تعيش في مكان يظهر عليه النجاح. يجب أن تحتك بالأشخاص الناجحين، ولأجل أن تقوم بهذا فعليك أن تنفق مبالغ كبيرة من المال. وبالتالي فقد كنت أنفق تقريبا بقدر ما كنت أكسب من المال أو حتى أكثر من ذلك من أجل الحفاظ على هذه الصورة. ومن ثم فقد كان علي أن أعمل بجد أكثر لكسب المزيد من المال لتقديم صورة أفضل، لأجل أن أختلط مع الأشخاص المناسبين حتى أتمكن من تكوين ثروة. لن أنسى أبدا بعض الأشخاص الذين تعرفت عليهم، فهؤلاء الأشخاص كانوا على ما يبدو يمتلكون كل ما يمكن للمرء أن يريده في هذا العالم القديم. لقد كونوا ثرواتهم في الأعمال التجارية والبناء والنفط والأمور الأخرى. لقد كانوا يعيشون في منازل رائعة مع عائلات جميلة، وقد كانوا يمتلكون كل المال والرفاهيات التي يمكن للمرء أن يتمناها، لكنهم كانوا يلجؤون إلى المشروبات الكحولية والمخدرات والفجور في محاولة منهم للبحث عن السعادة والغرض من الحياة. على الرغم من أن لديهم عائلات جميلة، إلا أنهم كانوا يستخدمون شقتي ذات المظهر الناجح لأجل أن يخونوا زوجاتهم. لقد كان هناك شيئا مفقودا، وقد بدأت أتعلم بنفسي ما هو هذا الشيء المفقود. كان العمل جيدا وكانت أرباحي تنمو. لقد كنت متجها في طريقي نحو القمة، ولكني بدأت اختبار شعور غريب وغير سهل بأني أنا أيضا أفتقد شيئا ما في حياتي. وحين كنت في بعض الأحيان أبقى في البيت وحيدا مع أفكاري، كنت أتساءل عن ماهية الحياة. ماذا ستفعل يا جاك بعد أن تكسب كل ذلك المال؟ هل ستكون مثل الباقين؟ هل هناك ما هو أكثر في الحياة من مجرد كسب المال؟ هل هناك أي غرض للحياة؟ بدأت هذه الأفكار تزعجني، لذلك بدأت أعمل أكثر كل يوم وأدفع نفسي بقوة أكبر. لقد بحثت عن طريقة ما لملء الفراغ الداخلي وتغطية مشاعري الحقيقية. لقد بدأت أكثر من شرب المشروبات الكحولية، وجربت المخدرات، وتناولت المهدئات، وقمت بكل ما يمكنني القيام به من أجل تخفيف الضغط والألم اللذان بدأ يتفاقما. هناك مقولة قديمة تقول: الرجل الحقيقي لا يظهر مشاعره أبدا. إذا سمحت للناس أن تعرف ما تشعر به حقا، فهذه علامة ضعف، ولذلك يجب عليك إخفاء جميع مشاعرك في داخلك. سرعان ما وصلت إلى المرحلة التي لا أرغب فيها بعد الآن أن أكون متواجدا مع الناس، لأن لساني قد يزل وأقدم لهم لمحة عن الصراع الفظيع الذي كان يدور في قلبي وعقلي. بقيت بعيدا حتى عن عائلتي. لقد كان كل شيء على ما يرام على حد علمهم. فجاك كان متجها في طريقه نحو القمة. استمر الضغط بالتفاقم حتى وصل إلى درجة تفوق قدرتي على التحمل. لم يكن لدي شخص ألجأ إليه، كنت وحيدا. لقد أدرت ظهري لأصدقائي ولعائلتي ولإلهي، كنت وحيدا، وكل ما أردته هو أن أموت فقط. قررت بأنني أحتاج أن أخذ إجازة وأسترخي وأخذ قسطا من الراحة، وكل شيء سيكون على ما يرام حين أعود. لذا أخذت إجازة لمدة أسبوعين، ثم راودني السؤال بشأن أين أذهب. رغبت الذهاب للغوص في جامايكا، لكني رأيت هذه المرة لافتة في نافذة مكتب للسفريات مكتوب عليها: تاهيتي تناديك. لطالما أردت الذهاب إلى هناك، ولكني الآن أعلم بأن هذا المكان هو المكان الذي بدأ الله عمله في حياتي. لم يكن الله يريد مني أن أذهب إلى البحر الكاريبي، لقد أرادني أن أذهب إلى تاهيتي، إذ كان لديه نقطة توقف في الطريق يجب أن أقوم بها. لذا قمت بشراء تذكرة السفر وبالحجز في نادي في تاهيتي. توقفت في لوس أنجلوس وقضيت يومين مع بعض من أصدقائي الذين تعرفت عليهم في تلك الكلية المسيحية التي درست فيها. بينما كنت في منزلهم صادفت أن التقطت كتابا وبدأت بتصفحه. كان عنوان الكتاب هو Planet in Rebellion، كوكب في حالة تمرد، بقلم جورج فاندمن المبشر عبر شاشة التلفاز. اعتقدت بأن هذا الكتاب هو خيال علمي، لكنه كان في الواقع كتابا دينيا. لم أكن أحلم أبدا بأنني سأهتم بالأمور الدينية، لكن هذا الكتاب شد انتباهي. فبعد أن قرأت الفصلين الأولين تساءلت إن كان بإمكاني أخذ هذا الكتاب معي إلى تاهيتي لأقرأ هناك في حال كان عندي وقت فراغ. فوجئ أصدقائي بالطبع بسبب رغبتي في قراءة كتاب كهذا، ولكنهم كانوا أكثر من سعداء لسماحهم لي بأخذ هذا الكتاب. وهكذا ركبت الطائرة الكبيرة المتجهة إلى تاهيتي وفي حقيبتي كتاب كوكب في حالة تمرد. قبل أن نستمر في حديثنا أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884119 في حال كان لديكم أي أسئلة عن موضوعنا اليوم. لقد تم استقبالنا في تاهيتي من قبل بعض فتيات تاهيتي الراقصات وجميلات، واللواتي وضعن تاجا صغيرا من الزهور على رؤوسنا وقدمنا لنا بعض المشروبات المنعشة. لقد بدأت أشعر بتحسن بالفعل. لقد قمت في اليوم الأول بالتزلج على الماء والسباحة ولعب التنس والغوص. بعد أن تناولت العشاء في تلك الليلة ذهبت إلى النادي واستمتعت بفرقة الرقص حتى أنني بالكاد استطعت الوقوف، ثم زحفت حرفيا إلى كوخي الصغير واستلقيت على سريري وقلت في نفسي هذا هو ما أحتاجه بالضبط، هذا ما سأفعله كل يوم، ألعب إلى أقصى حد وأعيش إلى أقصى حد، فأنا أريد أن أستمتع، سأكون بعد ذلك مستعدا للعودة إلى العمل. لكن الله كانت لديه فكرة مختلفة، وذلك لأنني استيقظت حوالي الساعة 3 صباحا وأنا أعاني من صداع خافق لا يمكنك تصديقه، ولم يكن سببه كما تعتقد، فقد أصبت بالتهاب في كلتا الأذنين. إذا صادف وأن عانيت من التهاب في الأذن فأنت تعرف مدى شدة الألم، فحتى الاستلقاء على السرير هو مؤلم. نهضت من السرير وبدأت أتمشى، ولكن هذا الأمر مؤلم أيضا، لم أكن أعرف ماذا أفعل، فكل ما قمت به هو أنني صرت على الشاطئ ذهابا وإيابا حتى حان فتح المستوصف بابه عند الساعة 7 صباحا. ألقى الطبيب نظرة واحدة على أذني وقال شيئا ما باللغة الفرنسية، ولكن الممرضة ترجمت لي ما قاله الطبيب وقالت الماء ممنوع والسباحة ممنوعة والتزلج على الماء ممنوع والغوص ممنوع، ابقى بعيدا عن الماء فقط. فكرت وقلت حسنا هذا رائع، لقد جئت إلى هنا للغوص وأنا الآن غير قادر حتى على أن أبلل قدمي. حاولت أن ألعب التنس لكن كل خطوة كنت أخطوها كانت تسبب لي عذابا شديدا. بقي أمامي شيئا واحدا فقط لأقوم به، ألا وهو أن أستلقي على سريري في ذلك الكوخ الصغير وأقرأ ذلك الكتاب كوكب في حالة تمرد. بدأت بقراءته ثم وصلت إلى فصل يتحدث عن يسوع في جثماني. قرأت عن كيف أصبح يسوع مذنبا لأجل خطاياي، وقرأت عن العذاب والمعاناة التي مر بها في بستان جثماني خلال تلك الليلة بسببي. بدأت أفكر عن يسوع وأقول هذا هو الرجل الحقيقي. بدأت ولأول مرة في حياتي أنظر نظرة خاطفة لما تعنيه المحبة حقا. لم أكن أعرف شيئا عن المحبة، لقد كنت أعتقد بأن المحبة تعني الحصول على ما أريد في الوقت الذي أريده مهما تطلب الأمر للحصول عليه. ولكن وبينما أنا أقرأ عن يسوع وما فعله من أجلي في هذا الكتاب الصغير بدأت أرى الأشياء بطريقة مختلفة. استمريت بالقراءة حتى وصلت قصة الجلجثة وبدأت أرى بوضوح شديد في ذهني وكأني كنت هناك. لقد رأيت يسوع وهو يسير مترنحا نحو تلك التلة وحاملا الصليب على كتفيه إلى أن فقد قدرته على الاستمرار في حمله. استطعت أن أراه وهو يرتد متألما عندما التقط جنود الرومان تلك المسامير الكبيرة وأدخلوها في تلك اليدين الغاليتين اللتين هما ذاتهما امتدتا لتلمس وتشفي وتحب. لقد سمعته يصرخ من الألم عندما رفع أولئك الجنود ذلك الصليب وضربوه في حفرة مهيئة له في الأرض لتصدر تلك الضربة صوتا كريها. ثم نظرت إلى الأعلى ورأيت يسوع، رأيت الدم يجري من وجهه بسبب تاج الشوك ذاك مارا على صدره وقدميه لينزل على شكل قطرات في بركة من الدم على الأرض بسبب خطاياي. عندما نظرت إلى الأعلى بدا وكأن يسوع كان ينظر إلي مباشرة وقال: يا أبتاه أغفر له لأنه لا يعلم ماذا يفعل. لقد كان ذلك كافيا. في كوخي الصغير هناك في تهيتي ركعت بجانب سرير وقلت: يا رب لقد ربحت أنت، أنا أستسلم. إذا كان هناك أي شخص سيفعل أي شيء بحياتي البائسة هذه فهذا الشخص هو أنت، لأنني غير قادر على ذلك. والآن يا رب مهما يكن الأمر ومهما أردت مني أن أفعله فأعلمني وأرني وأنا سأفعله. بدا الأمر وكأن حملا قد رفع عن كتفي وأصبحت إنسانا جديدا، خليقة جديدة هناك في تهيتي. حسب علمي فقد كنت الشخص الوحيد في هذا الكوكب الذي تم إنقاذه. بعد عودتي إلى الولايات المتحدة لم يمض وقت طويل قبل أن أدرك بأنني لا أستطيع أن أكون سعيدا بعد الآن وأنا ما أزال سمسارا في البورصة. لا يعني ذلك أنه كان هناك أي خطأ في هذه الوظيفة، ولكني اعتقدت بأن لله شيئا آخر لي لأقوم به. لكن ما هو هذا الشيء؟ صليت وقلت: يا الله سأفعل كل ما تريدني أن أفعله، فقد افتح لي الباب وأنا سأذهب. في يوم من الأيام وبعد فترة قصيرة من صلاتي تلك سمعت مبشرا يعظ في كنيستي وشعرت بأن الرب يناديني. شعرت بأن الرب يريدني أن أكون مبشرا لأخبر الناس بما فعله من أجلي. لذا أخبرت الواعظ بما شعرت به وبما حدث. قال الواعظ لي: يا جاك سيكون لدينا اجتماع تبشيري ومؤتمر عن النبوة في مدينة أوكلاهوما في غضون 3 أو 4 أسابيع، فلما لا تأتي؟ فأنا أستطيع أن أعلمك كيف تصبح مبشرا. قلت له: سأكون هناك. لذلك تركت عملي دون أن أعلم ما يخبئه المستقبل، ولكني كنت أثق بالله وكنت أتبعه. غادرت منزلي في نيو أورلينز وقدت سيارتي الصغيرة متجها نحو مدينة أوكلاهوما وبدأت بالعمل للرب. اختبرت بشكل متزايد السلام والحب اللذين يأتيان إلى حياة كل الذين يسلمون أنفسهم للرب بخضوع متواضع. إن أعظم إثارة في الحياة الآن مساعدة الآخرين في التعرف على يسوع الذي يعني لي الكثير. لقد بارك الرب عملي حقا هناك في ذلك المؤتمر، وكنتيجة لذلك فقد تلقيت دعوة لأصبح خادما في كنيسة صغيرة في أوكلاهوما. لقد أصبحت مبشرا بعد سنتين. لم يكن هذا كل ما حدث في ذلك المؤتمر، لأنني التقيت أيضا بابنة المبشر. لقد تزوجنا بعد سنة وهي الآن معي في هذه الليلة. كلانا نؤمن من كل قلبنا بأن الله جمعنا لأجل أن نكون معكم أو مع أي شخص يريد أن يسمع قصة يسوع المسيح وما فعله من أجل كل واحد منا. لقد سلمنا حياتنا لخدمته. لم تنتهي القصة بعد، لأنني أتعلم كل يوم المزيد والمزيد حول ما يعنيه أن تعرف الله وأن تعرف يسوع المسيح وأن تحبه وأن تحب. لا يوجد هناك أي شيء أريده في هذا العالم أكثر من أن أحبه. لقد صنع الله من حياتي شيئا جميلا، وهو قادر أن يفعل الشيء نفسه لك. هذا لا يعني بأن حياتي هي كلها ورود، فالشيطان يضع أمامك تحديات لتواجهها. هناك تحديات أخرى في الطريق، ولكن الله يقف الآن بجانبنا. هو ما يحدث فرقا. ربما لم تختبر أبدا السلام والسعادة اللذين يأتيان منه، أو ربما اختبرت ذلك ثم انجرفت بعيدا مثل ما فعلت أنا. نحن نريد أن نعطيك الفرصة الآن لتأتي إليه وتستمتع بالسلام والسعادة اللذين يمنحهما يسوع فقط. إذا كانت هذه هي رغبة قلبك فهل صليت هذه الصلاة القصيرة؟ تستطيع الآن أن تكررها بعدي. أيها الرب يسوع، أصلي أن تدخل حياتي الآن. أنا إنسان خاطئ، أدرك بأنني غير قادر على إنقاذ نفسي. لا أستطيع أن أكون جيدا بما يكفي لأستحق السماء أو الحياة الأبدية، لذلك أضع ثقتي فيك. أنا أقبلك كمخلص الشخصي. أنا أؤمن بأنك مت من أجلي. أقبلك كرب وسيد على حياتي. ساعدني وأنا أتوب عن خطاياي وأتبعك. أقبل عطيتك التي هي الحياة الأبدية. أنا لا أستحقها، ولكني أشكرك من أجلها. آمين. أهلا وسهلا بك في عائلة الله. إنه ما يزال يصنع المعجزات اليوم. إذا كانت لديك أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول نبوات الكتاب المقدس، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا إما عن طريق رقم الواتساب الخاص بنا والذي هو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر في كلمة النوم؟ هل تتخيل طفلة تستسلم بصورة كاملة لحضن والدتها الحنون؟ هل تتخيل طفلا ينام بعد يوم من الجري والقفز والتسلق بلا كلل؟ نعم، نحن نميل إلى مساواة النوم مع السلام التام والهدوء والراحة دون إزعاج، لا صراع ولا حدث من أي نوع كان. قبل أن نواصل الحديث، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الرقم هو 00961768888419. حسناً، فقد عاش البعض منا لفترة أطول قليلاً ليرى وجهاً آخر للنوم، مثل هذه السيدة التي اتصلت بمحطتنا لتعبر عن مخاوفها المتولدة من الأحداث المقلقة خلال فترة نوم زوجها، فهو يرفض أن يعيرها الاهتمام حين تحاول أن تكلمه بخصوص هذا الأمر. إليكم ما كتبته لنا في رسالتها: زوجي يعاني من توقف التنفس أثناء النوم. لقد سمعت بأن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون خطيراً. أعتقد أنه يجب أن يتلقى العلاج، ولكنه يتخلص من الموضوع بالضحك ويقول بأنه بخير. هل ترى الأمر؟ ليس النوم خاليا دوما من الأحداث كما نعتقد. ربما يعود سبب عدم اهتمام الزوج هذا بنفس مقدار اهتمام زوجته إلى عدم إدراكه مخاطر هذه الحالة المرضية. يحدث انقطاع النفس النومي أثناء النوم حين يشخر الشخص أو يصدر أصواتا عند التنفس. يمكن للتنفس أن يتوقف لمدة تمتد ما بين 10 ثواني إلى 15 ثانية قبل أن يلهث الشخص ويستيقظ. يزعج هذا التنفس المتقطع راحة كل من المريض وأي شخص آخر ينام في نفس الغرفة. يؤدي الشعور بالاختناق عند بعض المرضى إلى اللهاث، ولكن ليس كل من يعاني من هذه الحالة يكون مستيقظا بما فيه الكفاية لأجل أن يدرك هذا الشعور. ينخفض مستوى الأكسجين في الدم أثناء توقف التنفس أو انقطاع النفس، ويتضاعف مستوى ثاني أكسيد الكربون. ماذا يحدث هو أن عضلات الحلق وأنسجة الرقبة تسترخي أثناء النوم وتسد مجرى الهواء العلوي. عندما يتم استخدام الأكسجين في الدم، تواجه بطانة الأوعية الدموية خطر الإصابة بتصلب الشرايين بصورة أكبر. هذا التغير التنكسي الذي يتضمن ترسب غني بالكوليسترول على جدار الوعاء الدموي والذي يطلق عليه باللويحة هو حالة خطيرة، فهو يبطئ تدفق الدم مقللا بذلك من كمية الأكسجين المنقولة إلى الأنسجة، ومتسببا في تصلب الأوعية الدموية وانعدام قدرتها على التوسع التفاعلي. إن انقطاع النفس النومي هو مشكلة شائعة، ويقدر أنه يؤثر على ما بين 1 إلى 4% من السكان. يرتبط انقطاع النفس النومي بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنعاس أثناء النهار وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض. قبل أن نواصل الحديث، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا إن كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. الرقم هو 00961768888419. إن فقدان الوزن هو موضوع في حد ذاته، ولكن السمنة في منطقة البطن غالباً ما ترتبط بتناول الدهون المشبعة العالية والكربوهيدرات المكررة بكميات كبيرة. إن التمارين الرياضية تعدل الكثير من العمليات الحيوية. بما أن السؤال تم طرحه من قبل الزوجة، فهي تعتبر اللاعب الرئيسي في شراء الطعام للعائلة، وقد تكون في وضع يسمح لها بتغيير الأطعمة التي يتناولها زوجها. نحن في الأسرة نؤثر على بعضنا البعض بشكل كبير، ونصبح محافظين على صحة بعضنا البعض. بتناول الطعام معا، وبلعبنا معا، وبعيشنا معا، فنحن بإمكاننا أن نشجع أنماط حياة صحية أكثر، وبالتالي نتمتع بحياتنا كعائلات لفترة أطول. قبل أن نختم هذا الموضوع، نود أن نفكر أكثر في مشكلة أكبر يوضحها سؤال قادم من هذه المستمعة القلقة. فهذه السيدة وبدافع حبها واهتمامها بزوجها، هي مستمرة بإخبار زوجها بأنه يعاني من مشكلة صحية وعليه فعل شيء حيال ذلك، ولكنه يرفض تحذيراتها ضاحكا، وهو يقول لها بأنه بخير، وهو يعتقد أنه بخير. كل هذه الأمور تحدث له أثناء نومه، ولذا فهو لا يتذكر اللحظات التي توقف فيها عن التنفس. هو يظن أنه على حق، ولكن يجب عليه أن يثق بزوجته المحبة والتي لا تستطيع النوم لأنها تلاحظ كل هذا. من هو الشخص الذي لديه فرصة أفضل لمعرفة الحقيقة؟ الشخص النائم أم الشخص المستيقظ تماما؟ هناك أشياء أخرى كثيرة عن أنفسنا لسنا على دراية بها نحن، لكن الآخرين هم الذين على دراية بها. هل نحن على استعداد لسماعهم والتعامل بجدية مع ملاحظاتهم وتحذيراتهم؟ استخدم الله بنفسه في بعض الأحيان بشرا آخرين كالزوج أو الزوجة أو كأحد الوالدين أو طفلا أو كصديق أو غريب أو نبي لأجل أن يخبر شخصا ما بأشياء مهمة. دعونا نختار الاستماع والانتباه لمن يحبوننا. كلمات الرجل الحكيم في الكتاب المقدس تقول: اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك. أمثال 4:10-13. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا لهذا اليوم أو حول الصحة، فنشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، والذي هو 00961768888419، أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv، وسنكون سعداء لنجيبكم عنها. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة.